بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمع الدرس 26 غزوة الطائف بعد حنين، تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام خاض معركة حنين ضد جيش ثقيف هوازن ومعهم من القبائل، وأن الله سبحانه وتعالى امتحن الجيش الإسلامي في تلك المعركة. وقد بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم سبب هذا الامتحان وهذا البلاء، فقال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأنهم قالوا إننا لن نغلب اليوم من قلة، يعني أعجبتهم كثرتهم 12,000، قال: ما نغلب اليوم من قلة. فكانت هذه معصية، لأنهم لا ينتصرون لا بالعدد ولا بالعدة، وإنما ينتصرون بالإخلاص والصدق والإيمان والدين الذين يجاهدون من أجله. الله سبحانه وتعالى ينصرهم بذلك. فكان الدرس يشبه الدرس الذي كان في معركة أحد. ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وثبت معه قلة من الصحابة نحو 100، ونصرهم الله عز وجل، وتفرقت جموع المشركين، منهم من عاد إلى الطائف وتحصن بها، ومنهم من ذهب إلى أوطاس، ومنهم من ذهب إلى نخلة. استمر النبي عليه الصلاة والسلام في زحفه نحو الطائف ليحاصرها، ولكن قبل ذلك جمعت سبايا حنين وأموالها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان على المغانم مسعود بن عمرو الغفاري رضي الله عنه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالسبايا والأموال إلى الجعرانة فحبست بها. إذن الأموال والغنائم والنساء والأطفال، لأن المشركين قد فروا وتركوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم، فجمعت هذه السبايا وهذه المغانم فحبست بالجعرانة، أو الجعرانة تنطق بالتخفيف وتنطق بالتشديد، حبست بها. وتقدم عليه الصلاة والسلام نحو الطائف، وكان فل ثقيف قدموا الطائف فأغلقوا عليهم أبواب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال. فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف حين فرغ من حنين حتى نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره فقتل به ناس من أصحابه بالنبل من بعيد، يعني من فوق الحصن، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فكانت النبل تنالهم، ولم يقدر المسلمون على أن يدخلوا حائطهم، أغلقوه دونهم. فلما أصيب أولئك النفر من أصحابه بالنبل وضع عسكره عند مسجده الذي بالطائف اليوم، فحاصرهم 24 ليلة. يعني عليه الصلاة والسلام كان قريبا من الحائط، وذلك في خطر على الصحابة، فتراجع وجعل العسكر بعيدا عن الحائط. حاصرهم عليه الصلاة والسلام في حائطهم في الطائف 24 ليلة، ومعه امرأتان من نسائه، إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية، فضرب لهما قبتين ثم صلى بين القبتين ثم أقام. فلما أسلمت ثقيف بنى على مصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عمرو بن أمية بن وهب بن معتب ابن مالك مسجدا. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقاتلهم قتالا شديدا، وتراموا بالنبل، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في إقامتهم من كان محاصرا بالطائف عبيد فأسلموا، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. بعض العبيد تسللوا ودخلوا في معسكر النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الإسلام، فالنبي أعتقهم، منهم الصحابي المعروف راوي الحديث أبو بكر الثقفي، وسمي بأبي بكر، كني بأبي بكر لأنه دل على بكرة رضي الله عنه. طبعا أهل الطائف بعد ذلك طالبوا بهم، ولكن النبي أبى أن يردهم إلى الرق مرة أخرى، وقال: هم عتقاء الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف عن الطائف بعد الحصار والقتال. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطائف لم ينل منهم شيئا، قال: إنا قافلون إن شاء الله. فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه. وقال مرة: نقفل. فقال: اغدوا على القتال، يعني إذا كنتم أبيتم الرجوع والانسحاب يلا قاتلوا، اغدوا على القتال. فغدوا فأصابهم جراح، لأنه جماعة متحصنون بحصن شديد، يعني حائط عالي، وهؤلاء في الخارج كيف الاقتحام؟ يعني فيه صعوبة، وهلا رمات وهم على الحيطان، يعني في صعوبة في اقتحام الحصن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرى فائدة من طول الحصار والمكث، ففضل عليه الصلاة والسلام الانسحاب. هم قالوا: كيف ننسحب ولا نفتح الطائف؟ قال: إذن قاتلوا. أصابتهم جراح، فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قافلون غدا إن شاء الله. فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني في المرة الأولى لما قال قافلون قالوا: لا، كيف نذهب ولا نفتح الطائف؟ قال: قاتلوا. قاتلوا، أصابهم جراح ولم يستطيعوا الفتح. فلما قال لهم النبي بعد ذلك: إننا قافلون، قالوا: نعم، هيا قافلون. عجبهم هذا، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من ترددهم في المرة الأولى ومسارعتهم الآن في المرة الثانية، والله المستعان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين انصرف عن الطائف حتى نزل الجعرانة أو الجعرانة في من معه من الناس. الجعرانة موضع بين الطائف ومكة، ومنها اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، موضع بين الطائف ومكة، وحبست فيها الغنائم. ومعه من هوازن سبي كثير، وقد قال له رجل من أصحابه يوم ضعن عن ثقيف، قال له رجل من أصحابه حينما انسحب عليه الصلاة والسلام وترك حصار الطائف، قال: يا رسول الله ادعو عليه. قال: يا رسول الله ادعو عليه، يعني ادعو على ثقيف الآن الذين تحصنوا في مدينة الطائف وأبوا الإسلام وأبوا الاستسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم اهد ثقيفا وأتي بهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يدعو عليهم وإنما دعا لهم. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة أتاه وفد هوازن، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من سبي هوازن 6000 من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى ما عدته. من النساء والأطفال 6000 نفس، 6000 الإبل والغنم وهذه الأشياء ما أحد يقدر يعد، ما يدرى ما عدته. قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. طب قد يقول قائل: من أين وقع هذا السبي؟ يعني 6000 من النساء والصبيان والأموال، بهيمة الأنعام ما تعد من كثرتها، كيف وقعت هذه؟ هذه وقعت من الخطة التي وضعها مالك بن عوف النصري، جيد، القائد الشاب القائد، لما خرج بالجيش من الطائف أخذ معه النساء والأطفال والأموال، وانتقده على ذلك من دريد بن الصمح. نعم، انتقد رجل خبير عسكري قديم وخبير، قال: لا، أخطأت في هذا، ولكنه عصاه، لم يوافقه في ذلك ولم يعني يتابعه في هذا، قال: لا. ثم هددهم، قال: إما أن تطيعوني وإما أن أقتل نفسي. طيب، على كل حال، هم طبعا لما وقعت بهم الهزيمة فروا وتركوا نساءهم وأطفالهم وأموالهم، فكانت غنيمة في أيدي المسلمين. وحبسهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجعرانة، ثم الآن جاء وفد من هوازن من أهل الطائف يفاوضون النبي في هؤلاء السبي. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجعرانة أتاه وفد هوازن. قال ابن إسحاق: فحدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن وفد هوازن أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد أسلموا، فقالوا يا رسول الله إن أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فمن علينا من الله عليك. قال: وقام رجل من هوازن ثم أحد بني سعد بن بكر. وسعد بن بكر هؤلاء القبيلة التي منها مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، حليمة السعدية من هذه القبيلة. قام رجل من هذه القبيلة يقال له زهير، يكنى أبا صرد، فقال يا رسول الله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك. عماتك وخالاتك أي من الرضاعة. ولو أن ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر، ملحنا أي أرضعنا، والحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام في العرب، والنعمان بن المنذر ملك العراق من العرب. يقول: لو أننا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا وأنت خير المكفولين. قال ابن إسحاق: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ تريدون النساء والأطفال أم الأموال؟ فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا، بل ترد إلينا نساءنا وأبناءنا فهو أحب إلينا. يا سبحان الله، الإنسان يخير بين أهله وأولاده وبين البعير والشاة والأموال، تذهب الأموال، أهم شيء النساء والأطفال. يعني هو أم قال نحن أصل وعشيرة، أصل وعشيرة، يعني كيف هذا يقع؟ نساؤنا وأولادنا رهائن أو غنيمة أو في الرق، ممكن معرضون للبيع، هذه مصيبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم. قاية الإنصاف، النبي عليه الصلاة والسلام ليس ملكا مستبدا، وإنما هو قاسم ويحكم بالوحي، وهذه الغنائم ليست له عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه لمن؟ للمحاربين للمقاتلين، هذه غنائم هو له نصيب فيها عليه الصلاة والسلام، له نصيب فيها، ولكن ما يستطيع أن يتصرف فيها إلا بأمر الله. جيد، فهو عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وعن حق قبيلته، لأنه بحكم القبيلة وشيخ بني عبد المطلب. جيد، يعني أهل بيته، يعني تحدث عن نفسه وعن أهل بيته. طيب باقي المسلمين؟ لا، لهم حقوق، وهذه أموالهم، هذه غنيمة لهم بحكم الله عز وجل، ما يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصرف فيها، وإنما هذا حق لهم. ولذلك ماذا قال لهم؟ قال لهم: إذا أنا صليت الظهر قوموا بعد صلاة الظهر واسألوا وقولوا إننا نستشفع بالنبي إلى المسلمين وبالمسلمين إلى النبي، واسألوا يعني قولوا نريد نساءنا وأطفالنا، عند ذلك أنا سوف أتنازل لكم وأسأل لكم من المسلمين. هذه النبوة. لو كان ملكا مستبدا لا أعطاهم كلمة ولم يبالي بأحد، والله المستعان، لكن عليه الصلاة والسلام لا يفعل ذلك، والله المستعان. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالناس الظهر قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله. وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول الله. النبي تنازل، بنو عبد المطلب تبع للنبي أهل بيته، طيب المهاجرون تنازلوا، الأنصار تنازلوا، من بقي؟ الأعراب، الأعراب الذين لم تزل قلوبهم ضعيفة متعلقة بالدنيا، ليسوا كالمهاجرين والأنصار. فقال الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس ممن أسلم قريبا يعني، هو شيخ نجدي وعنده جلافة عجيبة، قام قال: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن أيضا هذا من الأجلاف: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن برداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بلى، ما كان نفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يقول عباس بن برداس لبني سليم: وهنتموني، يعني ضعفتموني، أنا أقول لا وأنتم تقولون هو لرسول الله. طيب إذن هؤلاء الثلاثة أشياخ من الأجلاف من الأعراب، يا سبحان الله، النبي يتنازل ويطلب الشفاعة ويطلب من المسلمين أن يتنازلوا، المهاجرون تنازلوا، الأنصار تنازلوا، ويأتي هؤلاء يقولون لا، يعني يريدون الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم، يعني عوضهم النساء والصبيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوفد هوازن وسألهم عن مالك بن عوف ما فعل، فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخبر مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. تأليف القلب. فأتى مالك بذلك فخرج إليه من الطائف، وقد كان مالك خاف ثقيفا على نفسه أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال له ما قال فيحبسوه، فأمر براحلته فهيئت له وأمر بفرس له فأتي به إلى الطائف، فخرج ليلا فجلس على فرسه فركضه حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تحبس، فركبها فلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأدركه بالجعرانة أو بمكة، فرد عليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل، وأسلم فحسن إسلامه، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل ثمالة وسلمة وفهم، فكان يقاتل بهم ثقيفا، يعني سبحان الله تحول من قائد المشركين إلى قائد المسلمين معه قبائل مسلمة، يحارب ثقيف التي لم تزل متحصنة في الطائف، لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليه. قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من رد سبايا حنين إلى أهلها ركب، واتبعه الناس يقولون: يا رسول الله اقسم علينا فيئا من الإبل والغنم، حتى ألجأوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداءه، فقال: أدوا علي ردائي أيها الناس، فوالله أن لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه، ثم رفعها ثم قال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، يعني النبي ما يملك حتى مثل الوبرة من فيئهم من غنائمهم إلا الخمس يأخذه عليه الصلاة والسلام، والخمس مردود عليكم. فأدوا الخياطة والمخيط، فإن الغلول الأخذ من الغنيمة بغير حق، السرقة من الغنيمة أو من المال العام، فإن الغلول يكون على أهله عارا ونارا وشنارا يوم القيامة. قال: فجاء رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر، الكبة ما جمع من الغزل ونحوه، فقال: يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها بردعة بعير لي دبر، يعني أصابه الذي به الدبر وهو القروح، أصابته القروح. فقال عليه الصلاة والسلام: أما نصيبي منها فلك. يتأملوا إلى الدقة، العدل، غاية العدل، سبحان الله. يعني هذه الكبة من الخيوط شيء بسيط، شيء قليل، وهذا الرجل أخذها ثم يعني أدركه الورع فأراد أن يردها إلى الغنائم، فقال إني أخذتها، يعني استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام. هل النبي قال له خذها؟ ها؟ لا، وإنما تنازل فقط عن نصيبه منها. قال: أما نصيب منها فلك. قال: أما إذ بلغت هذا، يعني هذا الموضع، فلا حاجة لي بها. ثم طرحها من يده، ردها إلى المغان، كبة من شعر. إذن ماذا يفعل هؤلاء الذين يغرفون الملايين ويغرفون الأموال؟ نعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول عن هذه الأموال التي تسرق من المال العام؟ هؤلاء الذين يأخذون، في حديث آخر قال لهم النار، ولكن هنا ماذا قال؟ عارا ونارا وشنارا يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ما أحقر الدنيا حيث الإنسان يضيع نفسه ويضيع آخرته من أجل الدراهم والدنانير، والله المستعان. قال ابن إسحاق: وأعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المؤلفة قلوبهم. الأموال ما شاء الله ما تعد، والنبي معه بعض الأعراب وبعض مشايخ القبائل الذين كما قلت لكم لم تزل قلوبهم يعني ضعيفة، إيمانهم لم يزل ضعيفا، ما عندهم رسوخ كرسوخ المهاجرين والأنصار، تقدم بعضهم. جيد، يعني النبي عليه السلام يتنازل ويطلب من الناس أن يتنازل، يقول لهم لا، هم يقولون لا ما نتنازل، يعني لا زالت الدنيا في قلوبهم. طيب، النبي يتألف هؤلاء، ينبغي أن يتألف هؤلاء. ولذلك كثير من هؤلاء لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل منهم؟ ارتدوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا قريبا ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم، فهم يتألفون على الإسلام حتى يتعلقوا بالإسلام ويحبوا الإسلام ويرسخ الإيمان في قلوبهم، وكانوا أشرافا من أشراف الناس، يتألفهم ويتألف بهم قومهم. فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 بعير، وأعطى ابنه معاوية 100 بعير، وأعطى حكيم بن حزام 100 بعير، وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة أخا بني عبد الدار 100 بعير، وأعطى الحارث بن هشام 100 بعير، وأعطى سهيل بن عمرو 100 بعير، وأعطى حويطب ابن عبد العزة ابن أبي قيس 100 بعير، وأعطى العلاء ابن جارية الثقفي حليف بني زهرة 100 بعير. إذن هؤلاء أشراف مكة من الطلقاء، ممن أسلموا قريبا، يعني أسلم فقط ربما من شهر، تأليف القلوب. وأعطى عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر 100 بعير، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي 100 بعير، وأعطى مالك بن عوف النصري 100 بعير، وأعطى صفان بن أمية 100 بعير. فهؤلاء أصحاب المئين. وأعطى دون 100 رجالا من قريش، منهم مخرمة بن نوفل الزهري وعمير بن وهب الجماحي وهشام بن عمرو أخو بني عبد عامر بن لؤي. لا أحفظ ما أعطاهم، هذا كلام إسحاق، وقد عرفت أنها دون 100. وأعطى سعيد بن يربوع ابن عنكثة ابن عامر بن مخزوم 50 من الإبل، وأعطى السهمي 50 من الإبل. قال ابن إسحاق: وحدثني أبو عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خرجت أنا وتريد بن كلاب بن الليثي حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده، فقلنا له: هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة، فوقف عليه وهو يعطي الناس فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: أجل، فكيف رأيت؟ فقال: لم أرك عدلت. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: ويحك، إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أنا أقتله؟ فقال: لا، دعه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرج منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم. هذا مثال في من؟ في الخوارج، يعني من شدة خروجهم ومروقهم من الدين. قلت هنا في الحاشية: هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام على شدة مروق الخوارج من الدين، فهم كالسهم يمرق من الرمية، يعني من الصيد، فلا يعلق فيه شيء من دمها من شدة الضربة وسرعة نفوذها، والقدح السهم قبل أن ينصل ويراش، والفوق موضع الوتر من السهم. قلت: وفي الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله، أعوذ بالله. يعني هذول أفهامهم قاصرة، عقولهم ضعيفة، لا ينظرون إلا إلى الدنيا، يظنون المسألة عند النبي دنيا، ما يعلمون الحكمة العظيمة من ذلك. ابن القيم له كلام عجيب في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، قال: فقلت: والله لا أخبرن، يقول عبد الله بن مسعود: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأتيته فأخبرته بما قال. قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف، كالصرف يعني شجر أحمر يصنع به الصرف يدبغ به الجلود، يعني حمر وجهه عليه الصلاة والسلام من الغضب، ثم قال: فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ قال ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال: قلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينتصر لنفسه، ولم يكن من سنته أبدا ولا هديه أنه ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما ينتقم لمحارم الله. الرجل طعن في عدلته، طعن في قسمته عليه الصلاة والسلام، ما انتقم لنفسه، صبر. ماذا قال؟ رحم الله موسى. وهكذا ينبغي الإنسان إذا أصابته مصيبة أو تكلم فيه أن يتأسف من كان قبله من العلماء ومن الصالحين ممن أوذوا فصبروا. وهكذا النبي قال: رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا، طعن فيه وتكلم فيه بأكثر من هذا وصبر. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام حين طعن الخوارج، الخوارج حتى النبي ما سلم منهم، حتى النبي ما سلم منهم، طعنوا في حكمه، طعنوا في عدله، طعنوا في قسمته من أجل الدنيا، من أجل المال، من أجل الشاة والبعير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. ولم يفهموا حكمة النبي، لم يفهموا الحكمة الشرعية، الحكمة النبوية من هذه القسمة، والله المستعان. لعلي غدا إن شاء الله سوف نأتي بكلام ابن القيم، كلام جميل في هذا الموضع. وأيضا غدا إن شاء الله سوف نقف مع موقف مشرف ومنقبة عظيمة للأنصار، نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.